بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سألكم مسلم إلى مسجد الإمام ابن حبان رضي الله عنه قال: باب السحور. وبليه قال: أخبرنا النضر بن محمد المبارك بهراه قال: حدثنا محمد بن ثمان العجلي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضره الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب. وكان يومه يعمل فغلبته عينه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فأصبح فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم ففرحوا بها فرحا شديدا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبليه قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا عمي عبيد بن سعيد قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وأن قيس بن صرمة كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أطلب. فطلبت له وكان يومه يعمل فغلبته عينه. وجاءت امرأته فقالت: خيبة لك. فأصبح فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ذكر الإخبار بأن الخيط الأبيض هو الفجر المعترض في أفق السماء. وبليه قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن الشعبي أخبرني عدي بن حاتم قال: لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ذكر البيان بأن العرب تتباين لغاتها في أحيائها. وبليه قال: أخبرنا الفضل بن الحبابي الجمحي قال: حدثنا مسدد بن مسرهد عن حصين بن نمير قال: حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتها تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: إن وسادك إذن لعريض طويل إنما هو الليل.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يذكر في السحور أنه كان أولا في أول ما فرض الصيام أن من نام في الليل لم يجوز له أن يتناول بعد النوم طعام ولا شراب ولا مفطر، ويواصل اليوم الثاني ولا يفطر إلا في المغرب اليوم الثاني، وكان ذلك شاق عليهم. ومنهم هذا سيدنا قيس بن صرمة مسكين يشتغل يعمل في النهار مضطر للعمل لأجل قوتهم، فجاء وقد متعب من العمل بعد المغرب يقول لزوجته: عندكم طعام؟ قالت: ماشي عندنا، ولكن بأطلب لك بشوف لك شيء بروح. وخرجت مشان تجتني لزوجها بطعام، لما انه متعب من العمل جاءت وحملت الطعام حصلت ونام قالت له: خيبة لك، جبنا لك الطعام دحين خلاص ما عاد يجوز لك محلك بقي محله. فلما كان نصف النهار غشي عليه من كثرة فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فانزلت الآية: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم حلون لباس وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال فرحوا بها كثير فرح شديد، واعلموا أن يسر يسر من الله تعالى في هذا الدين، وبقوا على هذا الحال. قال والمراد بالخيط الأبيض بياض النهار عن ضوء الفجر، والخيط الأسود ظلمة الليل، حتى تذهب ظلمة الليل بظهور الفجر من الجانب الشرقي ضوءه وظهور نوره. وهذا يقول لما نزلت الآية أخذت عقال أبيض وعقال أسود وضعتهن تحت وسادتي انظر، نظرت ما تبين لي وين الأبيض من الأسود طول الليل، ما تبين لي هذا من هذا. فلما ذكر النبي ضحك قال ما مراد خيوط ولا عقل ولا شيء من الألوان هذه، المراد النهار والليل، يعني حتى يطلع الفجر. ما إذا كان الفجر بيطلع من تحت وسادة، قال إن وسادك لا عريض طويل، إيش من وساد معك ذا بيضم بياض الفجر لما يطلع ضوء الفجر، وإنما هذا المراد وليس المراد الألوان. صلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا محمد سيدنا محمد
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسندكم المتصل إلى شيخ يحيى بن أبو بكر العامري رضي الله عنه وعنكم ونفع عن به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين. لكتابه بحثة المحافل إلى أن قال ثم يسار نوبي أيضا أصابه في بعض الغزوات، وهو الذي قتله العرنيون ومثلوا به وحمل إلى المدينة ميتا. ثم أبو رافع القبطي واسمه أسلم وقيل إبراهيم، وهبوا عباس للنبي صلى الله عليه وسلم واعتقه حين بشره بإسلام العباس، وزوجه مولاته سلمى، وولدت له عبيد الله كاتب علي. توفي أبو رافع
بعيد عثمان.
وحديثه مع أبي لهب في خيبر يوم بدر،
في خبر يوم بدر،
في خبر يوم بدر، وانتصار أم الفضل له مشهور والله أعلم. ثم أبو مويهبة من مولدي مزينة اشتراه صلى الله عليه وسلم واعتقه. ثم فضالة نزل بالشام ومات بها. ثم رافع كان لسعيد بن العاص وورثه ولده واعتقه بعضهم وتمسك بعضهم، ووهب له النبي صلى الله عليه وسلم ما أدى قيمته، فكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مدعم وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي فقتل بوادي القرى، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. ثم كركر وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وكان نوبيا، اهداه له حوض ابن علي الحنفي فاعتقه. ثم زيد جد هلال ابن يساف ابن زيد، ثم عبيدة، ثم طهمان، ثم معرور القبطي من هدايا المقوقس، وكان خسية وهو ابن عم ماريا أم إبراهيم. ثم واقد أبو واقد، ثم هشام، ثم أبو ضميرة كان من الفيء فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. ثم أبو عسيب واسمه أحمر، ثم أبو عبيد، ثم سفينة واسمه مهران وكنيته أبو أحمد، لقب سفينة لأنه حمل متاع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بعض الأسفار، قيل عبر بها بعض الأنهار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت سفينة. قال: فلو حمل علي بعدها وفر سبعة أبعرة ما ثقل علي إلا أن يجفو. وجرى له مع الأسد معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه ركب سفينة وانكسرت. قال: فركبت لوحا منها فطرحني إلى الساحل، فلقيني الأسد، فقلت: يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فطأطأ رأسه وجعل يدفعني بجنبه حتى أوقفني على الطريق وهمهم، فظننت أنه يودعني، وكان السفينة من مولدي العرب، وقيل من أبناء فارس. اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه، وقيل اعتقته أم سلمة وشرطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. مات مع جابر بعد 70 من الهجرة. وذكر البخاري في تاريخ أنه بقي إلى زمن الحجاج، وفيه نظر
عليه رضوان الله. هؤلاء مواليه صلى الله عليه وسلم، قال 31 من الذكور مواليه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أيضا من سبع من النساء من التي اعتقهن صلى الله عليه وسلم، فذكر لنا منهم عدد، وذكر إلى أبي رافع القبطي من الأقباط اسمه أسلم، وقيل اسمه إبراهيم، هذا عمه العباس هداه للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم حين بشره بإسلام العباس، وزوجه مولاته سلمى، فولدت له عبيد الله كاتب سيدنا علي بن أبي طالب، وكذلك أبو موهبة من موالي عليه الصلاة والسلام اشتراه واعتقه، كذلك فضالة وهو ممن مات بالشام، نزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام فمات هناك، وكذلك رافع كان لسعيد بن العاص ورثوا أولاده، حد اعتقه وحتى مسك به فأعطاه النبي المال الذي يؤدي قيمته ويعتقوه، فكان يقول أنا مولى رسول الله. سيدنا رافع يريد أن يتشرف بالانتماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مدعم وهبله رفاعة بزيد الجدامي وقتل بوادي القراء، وهذا مدعم كان في الغزوة، وبعدين غرته نفسه وأخذ شملة عجبته من الغنيمة قبل القسمة شله، وبعدين أصابه سهم ومات، وقالوا هنيئا له الشهادة. قال النبي: لكن يرى شملة تشتعل علينا. فزعوا أصحاب ماذا، قال: أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم، فتشوا المتاع حق وحصلوا الشملة فيها، ورجعوا فزعوا الصحابة، واحد رد إبرة واحد رد خرزة، اللي من الغنائم ما قدروا علموا أنه ما يجوز لهم أخذ فيه حتى تقسم، وذا مع كونه خادمه صلى الله عليه وسلم وعذب بالشملة هذه التي أخذها. ثم كركرة، وقال كركرة كان أيضا يمشي على متاع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حاجاته في السفر، وكان نوبيا من أهل نوبيا من السودان، أهداه له هودة بن علي الحنفي فاعتقه، كذلك زيد جد هلال بن يساف بن يزيد، ثم عبيدة، ثم طهمان، ثم مابور القبطي من هدايا المقوقس، هذا مابور القبطي وكان من هدايا المقوقس، وهو ابن عم ماريا أم سيدنا إبراهيم، وكان يسكن عندها وقريب منها، وحتى ولدت بسيدنا إبراهيم، وأخذ بعض المنافقين يتكلمون ويتهمونها بأنه يقولون هذا اللي جاء من اسمه من مابور هذا القبطي، وتتأثر النبي منهم المؤذين، فجاء جبريل يقول له: السلام عليك يا أبا إبراهيم. يقول: السلام عليك يا أبا إبراهيم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، اطمأنت نفسه، ثم انكشف أن الرجل مخصي أصلا، ما عنده شيء أصلا ولا يقرب النساء. ولكن المنافقين يؤذون المؤمنين يؤذون الأنبياء يؤذون الصالحين. ثم واجد أبو واجد ثم هشام ثم أبو ضميرة كان من الفيء وقع فيه أخذه صلى الله عليه وسلم في نصيبه ثم أعتقه في يوم حنين. أبو عسيب واسمه أحمر أبو عبيد وهذا مهران لقبه النبي بسفينة يكنى بأبي أحمد لأنه حمل متاع النبي صلى الله عليه وسلم كتاع كثير حق النبي حمله في بعض الصفار عذابه في نهر مشاء رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنت سفينة قال إنما أنت سفينة قال فقويت فلو حملت حمل سبعة أبعرة بعدها ما عاد تثقل علي بعد ما قال النبي إنما أنت سفينة صلى الله عليه وسلم واشتهر بلقبه سفينة. وهكذا وهو اللي كان يمشي في البحر وتكسرت بهم السفينة وتعلق بلوح منها وقيلوا أنه كان معه سنين أو ثلاثة علقوا بلوح وألقاهم اللوح إلى جزيرة فرحوا وصول الجزيرة والأسد مقبل أسد أنا موت غرق بحر وذا أسد لما أقبل أسد قال يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم غزونا في سبيل الله وتكسرت بنا السفينة في البحر هذا حتى ألقتنا هذه الخشبة إلى جزيرتك هذه فدلنا على الطريق يرحمك الله. وطل أسد رأسه وجاء جنبه يقول له كذا يمشي بجنبه يقول عد كذا يعني عد كذا يمشي يقول كذا يعني بجنبه يقول أسد كذا كذا بلطف يدقه لما وصلوا على مكان في الجزيرة تمر عليه السفن من بعيد قالوا بس أنا محل شاري ليه يجلس جلس سيدنا سفينة هم راح قال شو يودعنا قال إنه يودعنا فكانت له هذه الكرامة عليه رضوان الله قال يا أبا الحارث يعني الأسد أنا سفينة مولى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فوقف الأسد وطاط راسه لسفينة رضي الله عنه قال اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه وقيل ان ام سلمة ما اعتقته وقال انت بشرط الخدمه للنبي محمد قال من دون شرط هذا قلت انا اخدمه شرطي ولا ما شرطي ما له اثر عندي انا قلت انا خادمه الى ان اموت او يموت صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الله يرضى عنهم لهم ميزه حتى في القيامه مواليه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بس انكم صحيح مسلم وفق الله معلومه وعلومه وعلوم صالح صالحين في الدارين امين ورضي الله تعالى عنكم. وبإليه قال وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه احمد البخاري. وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم رواه ابو داود بن ماجه والترمذي وصححه. وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال
ما عندك رواه أحمد أبو داود ولم يحرمهما رواه أحمد أبو داود هاي.
وعن أنس قال أول ما كرهت الحجامة أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقال كلهم ثقات ولا يعلم له علة. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورد على أربعة أوجه كما حكاه في الترخيص عن بعض الحفاظ. الأول احتجم وهو محرم، والثاني احتجم وهو صائم، والثالث كالرواية الأولى التي ذكرها المصنف، والرابع كالرواية الثانية ذكرها المصنف. وقد أخرج اللفظ الأول أربعة من الأربعة الشيخان من حديث عبد الله بن بحينة وله طرق شتى عند النسائي وغيره من حديث أنس وجابر، والثاني رواه أصحاب السنن من طريق الحكام عن مقسم عن ابن عباس، لكن أعلى
أعلى.
لكن أعلى بأنه ليس من مسموع الحكام عن مقسم وله طرق أخرى، والثاني أخرجه من ذكر، والثالث أخرجه من ذكر المصنف، وكذلك الرابع وأعله أحمد وعلي بن المديني وغيرهما. فقال أحمد ليس فيه صائم إنما هو محرم عند أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال أبو حاتم هذا خطأ أخطأ فيه
شريك،
وقال الحميدي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن محرما صائما لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح، ولم يكن محرما انتهى. وإذا صح فينبغي أن يحمل على كل أن كل واحد من الصوم والإحرام وقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في رمضان وهو مسافر، وزاد الشافعي بن عبد البر وغير واحد أن ذلك في حجة الوداع، قال الحافظ فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا كما صح أنه من الفضل، أرسل الذي بقدح لبن فشربه وهو واقف بعرفة، وعلى تقدير وقوع ذلك. فقد قال ابن خزيمة هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر، لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلد. وقال وللمسافر أن يفطر ولو نوى الصوم ومضى عليه بعض النهار، خلافا لمن أبى ذلك ثم احتج له. لكن تعقب عليه الخطابي بأن قوله وهو صائم دال على بقاء الصوم. قال الحافظ قلت ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان عليه حالة الاحتجام، لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام انتهى. وحديث أنس الأول اعترض على البخاري فيه بأنه سقط من إسناده حميد ما بين شعبة وثابت البناني، وقال الحافظ أن الخلل وقع فيه من غير البخاري وبين وجه ذلك. وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه أيضا عبد الرزاق، قال في الفتح وإسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر. وقوله إبقاء على أصحابه متعلق بقوله نهى، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا، ولفظه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف، أي لألا يضعف. وحديث أنس الآخر قال في الفتح رواته كلهم من رجال البخاري. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة، أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني. قال الحافظ إسناده صحيح ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، واستشهد له بحديث أنس المذكور، وله حديث آخر عند الترمذي والبيهقي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث لا يفطرن: القي والحجامة والاحتلام. وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وقال الترمذي هذا الحديث غير محفوظ. وقد رواه الدراوردي وغير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، ورواه أبو داود عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورجحه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال إنه أصح وأشبه بالصواب، وتبعهما البيهقي. وقال الدارقطني رواه كامل بن طلحة عن مالك عن زيد موصولا ثم رجع عنه، وليس هو من حديث مالك. قال ورواه هشام بن سعد عن زيد موصولا ولم يصح، وأخرجه في السنن. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البزاري وهو معلول، وعن ثوبان عند الطبراني وسنده ضعيف. وقد استدل الجمهور بالأحاديث المذكورة على أن الحجامة لا تفطر، ولكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلح لنسخ الأحاديث السابقة، إما أولا فلأنه لم يعلم تأخره لما عرفت من عدم انتهاض تلك الزيادة، يعني قوله في حجة الوداع. وأما ثانيا فغايته فعل النبي صلى الله عليه وسلم الواقع بعد عموم يشمله أن يكون مخصصا له من العموم لا رافعا لحكم العام. نعم حديث ابن أبي ليلى وأنس وأبي سعيد يدل على أن الحجامة غير محرمة ولا موجب لإفطار الحاجم ولا المحجوم، فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى، فيتعين حمل قوله أفطر الحاجم المحجوم على المجاز لهذه الأدلة الصارفة عن معناه الحقيقي.
نعم. ومنها حديث سيدنا أنس لما سأله ثابت البناني يقول له كنتم تكرهون الحجامة بعد النبي؟ قال لا، إلا إذا كان يضعف، إن كان يضعف الصائم فلأجل الضعف فقط، ما هو لأجل يعني له لأجل هذا. فاعتمد هذا الكلام، هذا الذي يصلح أن يكون مبين للحكم. فإذا تكره الحجامة للصائم، وعند الجمهور ما تفطر، وعند بعض الفقهاء تفطر وهي مكروهة. وبعد ذلك فصل الشيخ يقول إذا كان من تضعفه فهي مكروهة في حقه، ومن كان تضعفه أكثر إلى حد الإفطار تصير كرهتها أشد في حقه، ومن لا يضعف بها فلا شيء. وسيدنا ثابت البناني ذا من سادة التابعين، كان يتردد على سيدنا أنس كثيرا ويأخذ عنه ثابت البناني، وهو اللي يقبل يقول يا جاري هات العذر، فإن ثابت لا يتركني حتى يقول هات الكف الذي كان يصاحب كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبله. قال وهو الذي كان عنده يوم فجالس ومعه منديل كان يمسح بوجهه سيدنا أنس، ناوله الجارية قال نظف في هذا المنديل، كان عندها نار تشتعل، وضعت المنديل في النار والمنديل خرقة فأكلت النار الوسخ اللي في المنديل وخرجته بالعود صافي، بعدين بردته وردته لأنس. يتعجب سيدنا ثابت قال تعجب من هذا؟ قال إن هذا المنديل كان لرسول الله، كان يمسح به وجهه، وإن النار لا تمس شيئا مس وجوه الأنبياء، وإني كلما أردت أن ننظفه أعطيه الجارية فتصنع به هكذا، يحطونه في النار ويأخذونه. ثم كان هذا ثابت البناني عليه رحمة الله تعالى، لما قبر سقط لبعضهم متاع في قبره، جاء يحفر لما رفع اللبنة حصله يصلي في القبر، فعجف أشار لي خذ حاجتك ورد له رده، راح إلى عند أخته يقول له ما كان عمل ثابت؟ قالت ما تسألني. قالوا أحب أن أعرف عمله. قالت أيش سبب جيت الآن تسألني بعد أقول لي؟ فالأحد قال هكذا، قال أما إذا قلت فإني أسمعه منذ 20 سنة وهو يتهجد في هذا المكان في بيته، ويسمعه يقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري، فما كان الله ليرد دعاء وقت 20 سنة وهو يدعو أنه بغى الصلاة في القبر، فكان من يصلي في قبرنا. وعندنا في زنبل بجوار سيدنا المحضار وقبر مشيخ بن عبد الله بن الشيخ علي بن أبي بكر رأه، جاء الحفار بعد 70 سنة يحفر القبر، لما رفع اللبنة حصله عامل قرآن في كرسي من ذهب يقرأ، فزع قال لا تفزع رد هذا علي وروح احفر قبر ثاني ولا تقول لأحد، رد عليه الهدف وراح حفر قبر آخر وبقي إلى آخر عمره، بعدين قال حصل لي كذا وكذا تكلم عليهم رحمة الله. وغيره كذلك قبر آخر وجد كذلك يصلي في القبر. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحجة الإسلام الغزالي رحمه الله ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين أمين ورضي الله عنكم. الأصل السادس في السمع والبصر، وأنه تعالى سميع بصير، يسمع ويرى، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي، ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق، ولا يحجب سمعه بعد، ولا يدفع رؤيته ظلام، يرى من غير حدقة وأجفان، ويسمع من غير أصمخة وآذان، كما يعلم من غير قلب، ويبطش بغير جارحة، ويخلق بغير آلة، إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذات الخلق.
جل جلاله. فيسمع حركة الطائر في الهواء، ويسمع وقوع الخاطر في قلب الإنسان، ويسمع دبيب النمل. سبحانه حاط سمعه بكل شيء. وهكذا ووظيفة المؤمن هو يعطي سمع قاصر حادث وقليل، ولكن يصرفه في طاعة الله تعالى، يستشعر سمع الله فلا يتكلم إلا بما ينبغي، ويعلم أن الله خلق له السمع ليسمع كلامه وكلام نبيه قبل كل شيء، فيأخذ حظه الوافر من سماع كلام الله وكلام رسوله بهذا السمع، ويهيئه لأن يسمع كلام الله يوم القيامة.
الأصل السابع في الكلام، وأنه تعالى متكلم آمر ناه واعد متوعد بكلام أزلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق، فليس بصوت يحدث من انسلال هواء واستكاك أجرام، ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله، وأن القرآن مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف محفوظ في القلوب، وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق، وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى بغير صوت ولا حرف كما يرى الأبرار ذات الله سبحانه من غير شكل ولا لون. فإذا كانت له هذه الصفات كان حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام لا بمجرد الذات.
جل جلاله تعالى في علاه.
عبد الله بن حسين طاهر كتاب المجموع إلى أن قال: فائدة أخرى، اعلم وفقني الله وإياك لذكره وحمده وشكره، أن أفضل العبادات وأقرب الطرقات وأكمل السعادات المداومة على ذكر الله وملازمته في جميع الحالات، أعني مع الحضور والإخلاص والأدب والتعظيم له سبحانه وتعالى، فمن لازم ذلك فلا بد أن يفتح الله عليه في أقرب زمن. هذا إذا رتب الأعمال بأن كان قد أتى بما عليه من أداء الواجبات وتجنب المحرمات، وإلا فقد ورد في الحديث القدسي ما معناه: قل للظالمين لا يذكروني فإني أذكرهم باللعنة لأني آليت على نفسي أن أذكر من ذكرني. ولا يخفى ما ذكره الفقهاء من أنه من ترك فرضا عمدا لا يجوز له التنفل وغيره من كل ما يشغل عن أدائه حتى يؤديه. بل ذكر سيدنا الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به ما معناه: أن كل من توجه عليه أداء فرض فورا مثل رد غصب أو وديعة أو دين وتشاغل عنه بأداء فرض الصلاة الذي هو أقرب القربات حرم عليه ذلك، بل صرح بمثل ذلك الفقهاء فقالوا: يجب أداء ما فات بغير عذر فورا، ولا يجوز تقديم الحاضرة عليه وإن فاتت الجماعة ما لم يخش فوت وقت الحاضرة.
اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
رضي الله عنكم. وقال رضي الله تعالى عنه إلى أن قال: الدرس الخامس، مجال السمع ونتائجه. الحمد لله الولي الديان، أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، جامع الخلق يوم وضع الميزان، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المنزل عليه القرآن والمبلغ عن الله تبارك وتعالى ما به سعادة الإنسان، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه من سار في سبيله بإحسانه. أما بعد، فإن الإنسان في مملكته الإنسانية يمكنه العيش الهنيء في أضواء التوجيهات الإلهية وتقويم القلب الذي هو محل معرفة الرب على المسلك الذي تنتظم به الأعضاء كلها في منهاج الإله بما يوجب السعادة في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة لكل منتهج في ذلك المنهاج مستضيء بأنوار ذلك السراج المبعوث رحمة من الله للعالمين، صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب شرح الصدور بفضائل مسائل سيد الشهور، تأليف شهر بكر ميباري، يقول: شهر عظمه ربي، وفي طبقات الأولياء صاحب الجنيد وفي طبقات الأولياء أبو بكر الشبلي صاحب الجنيد وطبقته، مجاهداته في أول أمره متواترة، يقال أنه اكتحل بكذا وكذا من الملح ليعتاد السهر ولا يأخذه النوم، وكان يبالغ في تعظيم الشهر المكرم، وإذا دخل رمضان جد فيه الطاعات ويقول: هذا شهر عظمه ربي فأنا أولى بتعظيمه. سن الغسل في كل ليلة من رمضان. قال العلامة عبد الرحمن بعلوي في بغيه: فائدة، الأغسال المسنونة كثيرة، منها غسل الجمعة وهو أفضلها على المعتمد، ولكل ليلة من رمضان، وإن لم يحضر التراويح انتهى ملتقطة من التحفة وحواشي البجيرمي والباجوري وغيرها انتهى بحذف.
نعم، كل ليلة من رمضان قالوا أخذوه بالقياس، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في العشر الأواخر، كل ليلة يغتسل ويتطيب ويتبخر لأجل المناجاة، فقاسوا على العشر الأواخر بقية الليالي.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
ربي سالك بخير رسل نظره لحالي يتسع لي بها في بحر فضلك مجالي.
آمين.
وأنال بها ما ليس يخطر ببالي من عطاياك تلك الغاليات العوالي ومواهبك تلك الواسعات الجزال في رحاب الرجاء إليك أرفع سؤالي والوسيلة شفيع الخلق يوم الجدال أكرم الخلق على الخالق حميد الفعال.
اللهم صل عليه وعلى آله.
واسع الجاه ختم الرسل مولى بلالي النبي سيد الكونين باهي الجمال لا تخيب رجاء راجيك يا خير والي فانت منان محسن متصف بالكمال.
يا الله.
من قصد باب جودك ما رجع منك خالي يا عظيم المواهب يا جزيل النوالي ربي فافتح لنا باب التجلي الجمالي لقصر عن بيان معناه كل المقالي وفر الحظ من رمضان يا ذا الجلال وفر الحظ من أيامه والليالي كل ليلة تهب نسمة لنا في توالي.
آمين.
من نسائم موداتك وصفو الوصال ليلة القدر نشهدها بأقوى اتصال ربي فضلك لنجعلها جميع الليالي كل ليلة لنا تشرق بنور يلالي نشرب الكاس من عين الشهود الزلالي.
آمين.
صل وصل يا إلهي بالمشفع حبالي ونكون بباله كل حين وحالي.
آمين.
ربي هذا الدعاء وانت مجيب سؤالي فارحم العبد لمد اليدين بابتهالي ربي واشمل بها أهلي وكل العيالي والمحبين والمحسن وكل موالي برقة المصطفى المختار بدر الكمال وعليه فصلي مع صحب وآلي عدد الخلق تترى دائما في توالي والمتابع وسلم لي لا نهار سؤالي والحمد لله رب العالمين.
تقبل الدعوات عجل الإجابات وفر حضن المجال الزاهرات والأيام المباركات ثبتنا أكمل الثبات وبلغنا فوق الأمنيات في خير ولطف وعافية نبي اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.